طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال: حديث 88 بعد 500، وعن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده، وكتاب لابن منده، عن صالح ابن خوات عن أبيه. وصالح ابن خوات هذا الأنصاري المدني، تابعي مشهور، سمع جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وجاء في رواية في مسلم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. فقوله هنا عمن صلى مع رسول الله يعني سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. وكانت هذه الواقعة في صلاة الخوف ذات الرقاع في السنة الرابعة من الهجرة. هذا الباب باب صلاة الخوف، يعني ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف. وصلاة الخوف كما سمعتم شرعت في السنة الرابعة من الهجرة، فتصلى على هذه الهيئات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كيفيات متعددة، ترجع إلى نحو ست كيفيات، إلى نحو ست كيفيات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. وجميع هذه الصفات والكيفيات مشروعة، ويرجع في ذلك يعني في فعلها إلى الأصلح والأفضل على حال المصلي. فصلاة الخوف تشرع عند الخوف، الخوف من عدو، أو كذلك نعم الخوف من السبع مثلا، أو الخوف من السيول أو نحو ذلك، أي شيء يعني يصيب الإنسان بالخوف فله أن يصلي صلاة الخوف. وفي هذا الحديث، حديث سهل بن أبي حثمة في يوم ذات الرقاع، وسمي بذلك، سمي هذا اليوم بيوم ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت رحالهم قليلة، فكانوا يتعاقبون يتناوبون في ركوب الراحلة، فيركب بعضهم ويمشي البعض، ومن شدة المشي وكذلك يعني كون الأرض وعرة أصابتهم قروح وجروح في أقدامهم، فجعلوا يربطون أقدامهم بالخرق فيرقعونها بالخرق، سميت بذات الرقاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف، فطائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، يعني بقيت في جهة العدو. قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، ركع وركعوا معه، سجد سجدوا معه، ثم لما قام إلى الركعة الثانية بقي النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والذين خلفه صلوا الركعة الثانية لأنفسهم، أتموا الركعة الثانية ثم انصرفوا وذهبوا إلى جهة العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت في جهة العدو ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية وهي بالنسبة لهم الركعة الأولى، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم قاموا وأتوا بالركعة الثانية، ثم سلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وهذه كما قال أهل العلم إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فحينئذ تصلي معه طائفة وطائفة تبقى في مواجهة العدو. قال الحديث 89 بعد 500 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوارينا العدو فصاففناهم، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقام طائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء، يعني بالرأس، إذا كان الخوف شديد فصلي راكبا على الراحلة أو على مركوبك، يعني كان يكون مثلا هذا قتال وجهاد في سبيل الله وأنت راكب على الدبابة مثلا، تصلي داخل الدبابة أو على الطائرة أو داخل السيارة، تؤمئ إيماء يعني بالرأس وتجعل السجود أخفض من الركوع. نعم، هذه الكيفية مقاربة التي قبلها، يعني يصلي بمن معه ركعة ثم يقضون ركعة أخرى ركعة الثانية، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعة ثم تقضي هذه الطائفة الركعة الأخرى. قال حيث 90 بعد 500 وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يعني العدو في جهة القبلة هم يصلون والعدو أمامهم. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني سجد مع الصف الذي خلفه والصف الآخر بقي قائما في جهة العدو يحرس. قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني في جهة العدو وفي مواجهة العدو ومراقبة العدو. قال فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله، وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان، يعني هذه الواقعة، وكانت بعد الخندق، بعد غزوة الخندق. هذه الكيفية يصف خلف الإمام صفان، ثم إذا ركع الإمام، طبعا يكون هذا إذا كان العدو في جهة القبلة بينهم وبين القبلة، فإذا ركع يركعون جميعا، فإذا قاموا من الركوع سرد الإمام والصف الذي خلفه ويبقى الصف الثاني قائما يحرس، فإذا انتهوا من السجود ورفعوا سجد الصف المؤخر الذي كان يحرس الذين أمامه، فإذا فرغوا قاموا فتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. فإذا جاء إلى التشهد ينتظر الإمام والصف الذي يليه حتى يسجد الذين في المؤخرة، ثم يجلسون ويتشهدون ثم يسلم بهم جميعا. قال حديث 91 بعد 500: وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. نعم، هذا كيفية فيها أن الإمام يصلي أربع ركعات، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم، فيكون للإمام أربع ركعات وللمأمومين ماذا؟ ركعتين. قال حديث 92 بعد 500 عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال حديث 93 بعد 500 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. هذان الحديثان يدلان على مشروعية صلاة الخوف ركعة واحدة، وهذا القول الصحيح لدلالة هذه الأحاديث. وحذيفة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، صلى بطائفة ركعة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة ولم يقضوا، يعني اكتفوا بركعة واحدة. ومن عباس يقول: فرض الله الصلاة على نساء نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهذا القول هو الراجح، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك أن ما تصلى إلا أقل شيء ركعتين، لكن الصواب أنه يجوز أن تصلى ركعة لهذا الحديث وأيضا حديث حذيفة. قال الحديث 94 بعد 500: وعلى هذا يعني مثلا يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يسلمون ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يقضون الركعة الثانية، وهذا يحتاج له ربما إذا كان الخوف شديد، إذا كان الخوف شديد لا يسع إلى الإطالة في الصلاة فلا بأس يصلون ركعة واحدة. قال حديث 94 بعد 500 وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث تفرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف، وقال أبو حاتم مجهول، بل قال: روى عن ابن عمر حديثا موضوعا، يشير إلى هذا الحديث. قال الصنعاني: ولم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء، فهذا الحديث لا يصح، والأصل أن سجود السهو مشروع في كل صلاة. نعم، إذن علمنا من هذه الأدلة مشروعية صلاة الخوف وتصلى بهذه الكيفيات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد الازدياد يعني في معرفة الصفات كيفيات صلاة الخوف يرجع إلى كتاب الزاد، زاد المعاد بن القيم رحمه الله. وإذا اشتد الخوف وما أمكن أن يصلي بالركوع والسجود فإنه يصلي ماذا؟ إيماء بالرأس، يصلي إيماء بالرأس راكبا أو قائما، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال يعني على أرجلكم وركبانا أي راكبين على الرواحل. نعم، فيصلي قائما أو قاعدا على ما يتيسر له. قال: باب صلاة العيدين. قال الحديث 95 بعد 500 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قال الحديث 96 بعد 500 وعن أبي عمير ابن أنس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود وإسناده صحيح إلى آخر ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب. باب صلاة العيدين، ويراد بصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر هو اليوم الأول من شوال الذي يأتي بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة: 11، 12، و13. هذه هي أعياد المسلمين كما سيأتي في حديث أنس. وصلاة العيدين اختلف أهل العلم في حكمها، منهم من ذهب إلى أنها سنة، إلى أنها سنة وقول الجمهور، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض عين وهو مذهب أبي حنيفة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة العيدين فرض عين، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن فرض عين على الرجال، على الرجال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاتها والخروج لها، كما في هذا الحديث حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان هذا الأمر يتوجه إلى النساء اللاتي لا يجب عليهن صلاة الفريضة في المساجد وبيوتهن خير لهن، ومع هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن لصلاة العيد، فالرجال من باب أولى الذين يجب عليهم صلاة الفريضة في بيوت الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أليس هذه الأدلة يعني التي فيها الأوامر تشمل الرجال والنساء؟ فنقول: نعم، لكن النساء صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. فالمرأة صلاته في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، فإذا كان هذا في الفريضة فما دون الفريضة من باب أولى، وصلاة العيد هي دون الفريضة، ولهذا نقول فصلاتها في البيت أفضل، لكن يستحب لها شهود صلاة العيد، واستحباب ذلك يعني استحبابا مؤكدا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. يعني أن يوم الفطر اليوم الذي يفطر فيه الناس جميعا، الذي يفطر فيه الناس جميعا، وهكذا الأضحى اليوم الذي يضحي الناس فيه جميعا، فيذبحون ضحاياهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دمائها. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من رأى هلال شوال وحده ولم يعتبر قوله، لم يعتبر قوله، فإنه لا يصوم، فإنه أقصد لا يعني لا يفطر، ولا يكون ما قد ثبت في حقه العيد، لأن يوم الفطر يوم يفطر الناس جميعا. فإذا لم يثبت رؤية الهلال فالأصل أن هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان، وحينئذ عليه أن يصوم مع الناس، عليه أن يصوم مع الناس ثم يفطر معهم. فالفطر يوم يفطر الناس، لا تفطر أنت وحدك بل تفطر مع جماعة المسلمين. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأضحى، وهذا يعني مما يكون سببا في حصول جمع الكلمة ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف التي قد تقع بين المسلمين بسبب ذلك، هذا يصوم وهذا يفطر، ويحصل شيء من الاختلاف والاضطراب. لا، ولو رأيت الهلال بنفسك ولم يعتبر قولك ولم يؤخذ به وعد هذا اليوم من رمضان، فأنت مع الناس تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، فإذا أفطر الناس أفطرت معهم لدلالة هذا الحديث الفطر يوم يفطر الناس. نعم. وفي حديث أبي عمير يعني أنهم شهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، رأوا الهلال بالأمس وأصبحوا صياما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، يعني في اليوم الثاني. هذا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. نعم، يعني إذا لم يعلم الإنسان بأن هذا اليوم هو أول يوم من شوال، أنه أول يوم من شوال، ثم علم بعد ذلك بعد انتهاء زوال الشمس، فإنه صلى صلاة العيد في اليوم الثاني، صلى صلاة العيد في اليوم الثاني، يخرجون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد لهذا الحديث. فهم فاتهم أول يوم من أيام شوال ولم يعلموا بأن هذا اليوم يوم عيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا هذا اليوم وأن يغدوا إلى مصلاهم في اليوم الثاني، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قال حديث 97 بعد 500، وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد يأكلهن أفرادا. نعم، يستحب في عيد الفطر أن المسلم لا يخرج إلى عيد الفطر حتى يأكل تمرات، يأكل تمرات قبل صلاة العيد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية يأكلهن أفرادا، يعني كل واحدة لوحدها، لا يجمع الثلاث أو التمرات يجمعها مع بعض. وقال أهل العلم الحكمة من ذلك هو الإشارة إلى أن الصيام قد انقطع وانتهى، أن الصيام قد انقطع وانتهى بظهور هلال شوال، فلهذا يأكل تمرات بيانا على أن هذا اليوم ليس بيوم صوم بل هو يوم عيد وفطر. نعم. قال الحديث 98 بعد 500، وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم حد يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني يأكل. ماذا يأكل؟ هنا الرواية مطلقة، وفي حديث أنس الذي قبله أنه كان يأكل إيش؟ تمرات. فبين أن قوله كان يطعم يعني يأكل، وهذا الأكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم هو التمر، كان يأكل تمرات ثم يخرج إلى المصلى. فإن لم يتيسر التمر أكل أي شيء يعني يفطر به، إذا لم يتيسر التمر أو نسي أو فما يتيسر من طعام. قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني يوم عيد الأضحى ما يأكل شيء إذا غدا إلى المصلى حتى يصلي صلاة العيد ثم يذبح ضحيته ويأكل منها. هذا هو المستحب. قال حيث 99 بعد 500 وعن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. تقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. أن نخرج العواتق والحيض، العواتق جمع عاتق والمراد بها البكر، المراد بها البكر، لأن من عادة العرب والمسلمين أن العواتق والأبكار يلزمن البيوت ولا يخرجن إلا يعني الحاجة التي لا بد منها. ففي صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق أن يخرجن ويشهدن صلاة العيد. قال والحيض أي التي المرأة التي أصابها الحيض كذلك تخرج وتشهد الخير. قالت في العيدين أي الأضحى والفطر يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال ويعتزل الحيض المصلى، يعني يكن في أطراف المصلى، لا يجلسن في وسط المصلى وإنما في أطرافه، وذلك كما قال أهل العلم حتى لا يختلطن بالرجال أو يكن قريبا من الرجال، ولا حاجة لهن في ذلك، ولا حاجة لهن في ذلك. وتعلمون كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال. فإذا كانت المرأة حائضا فما حاجة لها أن تقترب ماذا من موضع فيه الرجال. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى ويبقين في أطراف المصلى، أو كذلك أيضا لأجل إذا أقيمت الصلاة لا يحصل في الصفوف اضطراب، هذه تتقدم وهذه تخرج وهذه، فيكون الحيض في جهة معينة فلا يحصل حينئذ شيء من الاختلال عند إقامة الصلاة. وهل في هذا دلالة على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد؟ الصحيح أنه لا يستدل به على هذه المسألة، لأن المصلى ليس حكمه حكم المسجد على الصحيح، المصلى ليس حكمه حكم المسجد، ولا دليل صحيح صريح يدل على المنع من دخول الحائض المسجد. قال الحديث 600 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن السنة في صلاة العيدين أن تكون قبل الخطبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فيبدأ بالصلاة ثم بعد الفراغ من الصلاة يخطب الناس. هذه السنة في صلاة العيدين أن تكون قبل الخطبة. وأول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان بن الحكم، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكنه كان أميرا على المدينة فلم يبالي بكلام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وإذا قدمت الخطبة على الصلاة وصليت الصلاة بعد الخطبة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن خلاف الأفضل وخلاف السنة. قال الحديث الحادي أو الواحد بعد 600، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. قال الحديث الثاني بعد 600 عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال الحديث الثالث بعد 600 وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. هذه الأحاديث فيها أولا الدلالة على أن صلاة العيد ليس لها سنة راتبة قبلية ولا بعدية، ليس لها سنة راتبة قبلية ولا بعدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد ركعتين ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وفي أن صلاة العيد هي ركعتان، أن صلاة العيد ركعتان، وسيأتي ذكر أيضا شيء من صفاتها مما تخالف به بقية الصلوات من مسألة التكبير في الركعتين فقط، وإلا فهي بقية يعني صفاتها كغيرها من الصلوات. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، يعني كان إذا رجع إلى منزله بعد صلاة العيد صلى ركعتين، فيدل هذا أنه يستحب لمن شهد صلاة العيد إذا رجع إلى منزله أن يصلي ركعتين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، في هذا دلالة أولا على أن الصلاة قبل الخطبة، وكذلك فيه أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية، بل يأتي الإمام مباشرة ويبدأ بصلاة العيد، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، ينصرف يعني من الصلاة، إذا فرغ من الصلاة توجه إلى الناس ويقوم ويعظ الناس ويذكرهم، ففيه استحباب الخطبة بعد الصلاة. قال والناس على صفوفهم، يعني في أماكنهم، يبقى الناس في أماكنهم ويستمعون إلى خطبة الإمام فيعظهم ويأمرهم يعني بما يحتاجون إليه من نصائح وتوجيهات ووعظ وإرشاد، وهذه الخطبة مستحبة كما سيأتي. طيب نكتفي بهذا القدر لهنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أي واحدة؟ الأولى.
يعني مثلا إذا انتهى المأموم من الركعة الأولى ويتأخر ثم دخل مباشرة ضيفة جديدة في الصف الأول، أو كيف
يتأخر؟ أنت تسأل أي صفة؟ الأول ولا هذه جابر؟
لا الأول.
هذه جابر، هذه صالح بن خوات، هذا هذا يصلي بالطائفة التي معه، طائفة واحدة تقوم معه صف واحد أو طائفة واحدة، وطائفة أخرى في جهة العدو، يصلي بهم ركعة، يركع ويركعون معه، ثم يسجد ويسجدون معه، ثم يقوم ويبقى قائما الإمام، وهم يصلون الركعة الثانية، يركعون ويسجدون والإمام قائم، ويتشهدون ويسلمون وينصرفون، تأتي الطائفة الأخرى هذه تصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يبقى الإمام في التشهد وهم يقومون يأتون بركعة ثانية ويركعون ويسجدون ثم يتشهدون ثم يسلم بهم هكذا.
هذا الذي في الأخر
ها؟
هذا الجبير الذي صريحا
في الأخر. إذا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. نعم على هذه الصفة. هذه سهل بن أبي حثمة. نعم إذا أمنت من تلويث المسجد فلا بأس. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف. وحديث عائشة لما قال ناويين الخمرة قالت إني حائض قال حيضتك ليست بيدك هذا يعني وإن كان قد يدل على أنها ما تدخل لكن ليس بصريح ليس بصريح يعني سلم يقول ناويين الخمرة قالت إني حائض قالت حيضتك ليس في يدك أنت متى تدخلين إيش كاملا وإنما يدك فقط ويدك ليس فيها حيض. الجمهور استدلوا بهذا الحديث على منع الحائض من دخول المسجد لكن هذا عارضه ما هو أقوى من حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه كان لا خباء خيمة في المسجد ساكنة في المسجد ومعروف أن المرأة يعني يأتيها الحيض ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إذا حاضت إلى آخره. فهذا يدل على الجواز والله أعلم خاصة عند الحاجة يحتاج سماع درس أو كذا أو كانت مدرسة مثلا ونحو ذلك لا بأس مع التحفظ من عدم تلويث المسجد بشيء من الحيض. والله تعالى أعلم.